والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب.
السرايا والبعوث، السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، والبعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد. وقعت أحد التي عرفناها وقعت في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة بعد موقعة بدر التي في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. ما هي البعوث التي بعثها والسرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله جل وعلا ولقتال المشركين؟ وهذه السرايا والبعوث التي سنأخذها إن شاء الله تعطينا مدى تحمل الصحابة رضي الله عنهم للمشقة والصبر على ما نالهم من الجراح والآلام، ومع ذلك يخرجون قادة ومجاهدين وهم جرحى ومرضى رضي الله عنهم وأرضاهم، ويتحملون ما يصيبهم في ذات الله ولا يفرون ولا تؤثر فيهم القلة، فقد يغير عليهم العدد الكثير وهم قلة، قد يكونوا ستة أو عشرة كما سيأتي، يحاصرهم مئة من أعدائهم ويصبرون رضي الله عنهم ويقاتلون، وصبرهم عظيم، وعدهم الله جل وعلا الثواب الجزيل، وهم خيار الأمة رضي الله عنهم، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتبليغ شرع الله ودينه للأمة، فهم أمناء على الوحي الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوه للأمة كما سمعوه بعد أن طبقوه على أنفسهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فثمرة العلم أن الإنسان يطبقه على نفسه، يأخذ الدروس يطبقها على نفسه ما استطاع، يحاول وإن عجز يحاول أن يقرب منهم، لأنهم القدوة الصالحة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رجالهم ونساؤهم، حتى النساء كنا يسارعن في التطبيق لما يسمعن من أزواجهن مما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار. سمع رجالهن أزواجهن آية الحجاب، فلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فشهدنا صلاة الفجر متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان. طبقنا في الحال، أمرنا بالحجاب فاحتجبنا رضي الله عنهم. وهكذا كان الصحابة الرجال والنساء صراعا في تطبيق ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة الصالحة لهذه الأمة. فمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة ممن تبعهم اقتدى بالصحابة، ومن أراد الله به خلاف ذلك ظل وهلك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل البيت ثلاث طوائف: طائفة تغلو بهم وترفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله، وطائفة تجحف بحقهم فتسبهم وتتعرض لهم بالسب والشتم مما برأهم الله جل وعلا منه، وطائفة وسط أنزلوهم منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، يحبونهم في الله ويبغضون من عاداهم ويوالون من والاهم ويتبعونهم في هديهم ويصدقونهم في أقوالهم ويستنون بسنتهم، وهؤلاء هم الوسط، هم أهل السنة والجماعة. فلا ينبغي للمسلم أن يغلو بهم فيرفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، ولا ينبغي للمسلم أن يحطهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، فالله جل وعلا قد رضي عنهم. فمن سخط عليهم فقد سخط على من رضي الله عليه وحاد الله في قوله. فهم خيار الأمة بعد نبيها، وهم قدوتنا بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هم أخذوا العلم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصلوه إلينا كما سمعوه وطبقوه على أنفسهم وأخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم.
كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، فقد
كان المؤمنون لهم مهابة عظيمة بعد موقعة بدر، لأن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم وخذل أعداءهم، وكانوا متوجهين إلى الله جل وعلا مطيعين له ممتثلين لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأيدهم الله بنصره. 310 قابلوا 1000 وزيادة أو أقل بقليل، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا منهم أسرا عظيما وعادوا غانمين ظافرين. خافهم الناس، ودخل في الإسلام من كان ممتنع كعبد الله بن أبي وأمثاله، منهم من ثبته الله على الإسلام ومنهم من دخل في الإسلام نفاقا والعياذ بالله ومات على نفاقه كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وأمثاله. فخاف الناس من المسلمين ووجلوا فداروهم وأحجموا عن حروبهم. ثم لما كانت الوقعة الأخرى موقعة أحد، وخالف بعض الصحابة رضي الله عنهم وعفى عنهم، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان النصر والتأييد في أول المعركة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ثم حصلت المخالفة من بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الجهاد، لكنهم أخطأوا في مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره صلى الله عليه وسلم كما نص القرآن على ذلك صارت الدائرة عليهم، ورجع الكفار عليهم وقتلوا منهم، واستشهد من الصحابة رضي الله عنهم العدد الكثير، والحمد لله أنه لم يؤسر أحد من الصحابة أسر، وإنما فيهم الجراح وفيهم الشهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وتأثر من هذا وأصابه الوجع، ولم يستطع أن يصلي صلاة ذلك اليوم قائما، فصلى قاعدا لمرضه عليه الصلاة والسلام، وسال الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل بسبب المعصية. والمعصية قد تحصل من أفراد فيعم شؤمها الجميع، ويعم شؤمها أهل البلد كلهم، لأنه كما جاء المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير عمت الجميع، وربما حصل انتقام من الجميع ثم يبعثهم الله جل وعلا على نياتهم، لكن إذا ظهرت المعصية أصاب الناس البلاء الشديد كما هو الواقع اليوم. تحصل المعاصي في بعض الأقطار فما تغير، ويكون في الأقطار بعض الأخيار لكن يندسون مع الناس ويسكتون ويضعفون عن التغيير، فيحصل الوباء والمرض والحروب والزلازل والفتن بسبب المعاصي والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم عنا هذا قل هو من عند أنفسكم ما أتاكم بسبب فعلكم. والصحابة رضي الله عنهم بعضهم لأنهم على الجبل كثر 40، ولم يبقى على الجبل إلا 10 حراس، ونزل 30، فخلى الجبل الذي هو مكان الحراسة والمسيطر على موقع المعركة خلى من الرماة، فالتف كفار قريش ودخلوا على المسلمين من حيث لا يشعرون، قتلوا 10 الباقين ودخلوا على المسلمين. بسبب المعصية حصل ما حصل، فنتيجة لهذا حصل تجرؤ من كثير من الكفار على المسلمين، وكل طائفة همت بأنها ستغزو المدينة وتأخذها، طوائف من حولهم من العرب والبوادي هان المسلمون على أعدائهم، فهموا بأن يغيروا عليهم ويأخذوا ما بأيديهم، لولا أن الله تداركهم في حكمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة كفار قريش في غزوها المسمات غزوة حمراء الأسد، هذه كان فيها رفع معنوية للمسلمين لكنها قليلة بالنسبة لما حصل من الهزيمة والضرر في أحد، ولله في ذلك حكمة. عند هذا بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ومن غزوة حمراء الأسد أتته الأخبار بأن كثير من العرب يريدون الإغارة عليهم المدينة، وذلك بتحريض من كفار قريش، وكأن بعض كفار قريش يقول لهم: أخذنا نصيبنا من هؤلاء فخذوا نصيبكم أيها العرب. فهمت كل طائفة بأن تغير على أهل المدينة، وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف رحمه الله.
كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، فقد ذهبت ريحهم وزالت هيبتهم عن النفوس، وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين، وأحاطت الأخطار بالمدينة من كل جانب، وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر.
أظهروا العداء، كانوا سافرين له اليهود والمنافقون والأعراب ومن حول المدينة من من السكان كانوا من قبل يدارون ويخفون عداءهم، لكن لما انهزم المسلمون في موقعة أحد أظهروا عداءهم تجرأوا عليهم. نعم.
وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين، بل طمعت في أن تقضي عليهم وتستأخر شأفتهم. فلم يمض على هذه المعركة شهران حتى
المعركة معركة أحد متى؟ في شوال. نعم.
حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة، ثم قامت قبائل عضل وقارة في شهر صفر سنة بالسنة الرابعة من الهجرة بمكيدة سببت
يعني في محرم وفي صفر، هذه بعد أحد مباشرة. نعم.
سببت في قتل 10 من الصحابة. وفي نفس الشهر قامت بنو عامر بمكيدة مثلها سببت في قتل 70 من الصحابة.
هذا إجمالا، وسيتابعها بالتفصيل رحمه الله. نعم.
وتعرف هذه الوقعة بوقعة بئر معونة. ولم تزل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة حتى قامت في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة بمكيدة تهدف إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وتجرأت بنو غطفان حتى همت بالغزو على المدينة في جماد الأولى من السنة الرابعة. فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين إلى حين يهددون بالأخطار، ولكن تلك هي حكمة محمد صلى الله عليه وسلم التي صرفت وجوه التيارات وأعادت المسلمين هيبتهم المفقودة وأكسبت لهم العلو والمجد من جديد. وأول ما أقدم عليه بهذا الصدد هي حركة المطاردة التي قام بها إلى حمراء الأسد، فقد حفظ بها مقدارا كبيرا من سمعة جيشه واستعاد بها من هيبتهم ومكانتهم ما ألقى اليهود والمنافقين في الدهش والذهول. ثم قام بمناورات أعادت المسلمين هيبتهم بل زادت فيها، وفي الصفحة الآتية شيء من تفاصيلها. سرية أبي سلمة
رحمه رضي الله عنه كان قد أصابه جرح في أحد عميق، فلما تماثل للشفاء تهيأ رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة، فقد نقلت استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابني خويلد
طليحة أن طليحة بن خويلد طليحة بن خويلد الأسدي. نعم.
قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعون بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء. وباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في دياره،
كانوا يتهيئون للإغارة على المدينة هؤلاء بنو سلمة، فباغتهم أبو سلمة رضي الله عنه بمن معه 150 فتفرقوا وهربوا، وسلم الله المسلمين من شرهم وغنموا منهم غنائم كثيرة من الإبل والغنم، لأنهم كانوا يتهيئون لو تركوا حتى يكملوا تهيئهم لا غاروا على المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله رأى أن يباغتهم قبل أن يكملوا استعدادهم، فأرسل إليهم هذه السرية بقيادة أبي سلمة رضي الله عنه الذي هو زوج أم سلمة أم المؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي توفي عن أم سلمة رضي الله عنها.
وباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغاراتهم، فتشتتوا في الأمر وأصاب المسلمين إبلا وشاء لهم فاستاقوها وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حربا. كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سنة 4
أسروا فيها أسرى وغنائم إبل وغنم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الذي فرض الله جل وعلا له وقسم في الغانمين البقية رضي الله عنهم.
وعاد أبو سلمة وقد نغر عليه جرح قد أصابه في أحد فلم يلبث حتى مات.
فأتي رضي الله عنه بعد هذه الغزوة من أثر جرح أصابه في غزوة أحد رضي الله عنه.
بات عبد
الله ذهب قائد سرية وهو جريح رضي الله عنه.
بات عبد الله بن أنيس.
نعم.
وفي اليوم الخامس من نفس الشهر المحرم سنة 40 من الهجرة.
كذلك مع بعث أبي سلمة بعث عبد الله بن عنيس في نفس الشهر في أول شهر محرم.
نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين فأرسل إليه
أنه والجماعة الأولين متواطئين أنهم يتهيئون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل لبني أسد أبو سلمة رضي الله عنه، وأرسل لهؤلاء عبد الله بن عنيس رضي الله عنه.
فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي عليه. وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة 18 ليلة، ثم قدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم وقد قتل خالد وجاء برأسه فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن هذا كان يتهيأ لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إليه عبد الله بن أنيس ومن معه قتله، تمكن منه وقتله، أتى برأسه للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر بذلك عليه الصلاة والسلام.
فأعطاه عصا وقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه.
النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بأن أعطاه عصا، قال هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة، فأخذ العصا مسرورا رضي الله عنه. فلما حانت وفاته قال هذه ضعوها معي في كفني ألتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم بها. الإيمان الصادق باليوم الآخر رضي الله عنهم.
بعث الرجيع،
هذه بعثة ثالثة.
وفي شهر صفر من نفس السنة أي الرابعة من الهجرة قدم على رسول الله
بعثتان في محرم، وهذه البعثة الثالثة في صفر.
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن.
وهم يقيمون حول رابغ بين المدينة ومكة هؤلاء، وذكروا أن عندهم ناس مسلمين وإنهم يحبون أن يبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم عليه الصلاة والسلام. ثم قدروا بهؤلاء
فبعث معهم ستة نفر في قول ابن إسحاق، وفي رواية البخاري أنهم كانوا عشرة.
بعث ستة في قول ابن إسحاق المؤرخ، وعشرة في رواية الإمام البخاري رحمه الله.
وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وفي قول ابن إسحاق وعند البخاري أنه عاصم بن ثابت جد عاصم.
اختلف المؤرخان البخاري وابن إسحاق اختلفوا في قائد هذه السرية، هل هو عليهم مرثد بن أبي مرثد أم أنه عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب.
فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال له بنو اللحيان، فتبعوهم بقرب من 100 رام واقتصروا
عشرة أو ستة أغاروا عليهم وعددهم 100 الأعداء، أغار الأعداء من بني لحيان ممن يقيم حول ما بين الرابع وجدة أغار عليهم منهم 100.
واقتصدوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم وكانوا قد لجأوا إلى فدفد
الفدفد هو المكان المرتفع في وسط الأرض المستوية يسمي قالوا له جبل وإنما يسمى فدفد يعني مكان مرتفع هو حصن نوعا ما لكنه ليس كالجبل.
وقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا فأما عاصم فأبى من النزول وقاتلهم في أصحابه فقتل منهم 7 بالنبل وبقي
كان يرميهم بالنبل فقتل منهم عدد ثم قتلوه رضي الله عنه
فقتل منهم 7 بالنبل وبقي خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق.
3 نزلوا وسلموا أنفسهم بدون قتال رضي الله عنهم ظنوا أنهم يصدقون في هذا العهد الذي أعطاهم إياه
فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر وأبى أن يصحبهم فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا على قتله فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني أركع ركعتين فتركوه فصلاهما فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم
صلاة خبيب رضي الله عنها الركعتان قبل القتل أصبحت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك فهذه سنة. فخبيب رضي الله عنه يعني كان يمثل أكمل أنواع الوفاء رضي الله عنه، معه أنه أسير ويراد قتله، وكان أسير عند امرأة من وكلوها عليها أن تحفظه أسيرا لديها، فلما علم أنه يريدون قتله قال أعطيني موسى يعني حديدة الموس من أجل أن أتهيأ للقاء الله للقتل مأسور، فأرسلت له الموسى بمثابة سكين مع ولد لها صغير، فلما وصل إلى خبيب أخذه خبيب ووضعه على رجله فالتفتت المرأة ففزت فزة شديدة كانت تخرج معها روحها لأنها وقعت في الخطر العظيم ترسل ابنها الصغير إلى أسير يراد قتله ومعه السكين يعني كأنها سلمت ابنها للقتل. فأدرك هذا خبيب رضي الله عنه فقال ما لك أتخافين أن أقتله؟ لن أقتله إن شاء الله. فتقول يقال أنها أسلمت بعد ذلك فتقول ما رأيت مثل خبيب يعني في وفائه، ولقد كنت أرى عنده العنقود من العنب يأكل منه مثل رأس الرجل وما في مكة ثمرة، ما يوجد عنب وإنما هو رزق ساقه الله عليه، وولد هذه وهو أسير ويراد قتله على رجله صغير ومعه السكين يعني مهيأ أنه يذكيه ويستريح ويأخذ لثاره لأنه مربوط للقتل، لكنه رضي الله عنه وفى ولم يؤثر على هذا الولد لأنه لا ذنب له ولا ذنب لأمه فتركهم.
ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما جمع الأحزاب لي عند مرجعي فلذا العرش فذا العرش صبرني على ما يراد بي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد
خيروني بين أن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبقوني أو يقتلونني فأبيت إلا الإسلام مهما يكون الثمن رضي الله عنه
فقد ظرفت عيناي من غير مدمعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مرجعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شل ممزعي فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمد عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك فقال
يقول له أبو سفيان لأن أبو سفيان كان قائد وكبير كفار قريش في ذلك الوقت يقول له ما رأيك أيسرك أن محمد عندنا نقتله وأنك تكون آمن عند أهلك قال لا والله ما يسرني أن أكون آمن محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه الذي هو فيه شوكة أفديه بعمري عن الشوكة ما هو عن القتل رضي الله عنه فقال له أبو سفيان
أيسرك أن محمد عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك فقال لا والله ما يسرني أنني في أهلي وأن محمد في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ثم صلبوه وكلوا به من يحرس جثته فجاء عمرو بن أميس الضمري فاحتمله
مسلم رضي الله عنه كان قائد سرية أخرى فحصل منه غفلة عنه فاحتمله ودفنه رضي الله عنه
فاحتمله بخدعة الليلة فذهى به فدفنه وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث وكان خبيب قد قتل أباه حارثا يوم بدر وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل وأنه رؤي وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة وأما زيد بن الدثينة ابن الدثنة فاتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليهم مثل الظلة من الدبر
من الدبر نوع من الزنابير لما أرادوا أخذ هذا الرجل ليتأكدوا منه أنه هو القتيل عاصم رضي الله عنه الذي هو القائد قائد السرية لما بعثوا إليه يريدون أخذ شيء من جسده ليتعرفوا عليه بعث الله عليه مثل الظلة من الدبر يعني من الزنابير حمته ما استطاعوا أن يقربوا حوله فقال بعضهم لبعض ننتظر ليلا تذهب الزنابير هذه فأرسل الله الوادي وحمله ولم يأخذوا منه شيئا فلما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله جل وعلا يحفظ المؤمن حيا وميتا لأنه رضي الله عنه هدى ربه ألا تمس يده يد مشرك وسأل الله ألا تمسه مشرك فحماه الله جل وعلا من المشركين رضي الله عنه نعم
فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء وكان عاصم أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا وكان عمر لما بلغه خبره يقول يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته
ما ستغير معونة هذه ستأتي إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على الميت بعد دفنه وعمل وليمة لذلك؟
قراءة القرآن على الميت بعد دفنه أو قبل دفنه هذه من البدع التي ما شرعها الله جل وعلا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما الميت يدعى له وعمل وليمة لذلك، هذه من النياحة. عمل الوليمة بعد وفاة الميت من النياحة، وإنما السنة أن يبعث لأهل الميت طعاما يكفيهم، لأنهم أتاهم ما يشغلهم عن تهيئة الطعام لهم، فيساعدون بأن يرسل لهم طعام. وأما أن يعملوا هم الطعام للناس فذلك من النياحة المحرمة.
يقول السائل: هل الدعاء بعد الصلاة وقراءة الفاتحة جائز؟
ما وردت قراءة الفاتحة بعد الصلاة ولا الدعاء الجماعي بعد الصلاة، وإنما الوارد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي بعد سلامه من الفريضة يستغفر الله ثلاثا، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100 لأن هذه 99، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 تكون 99، يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ويقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ويقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، ويقرأ السور الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل فريضة مرة مرة، ويكرر السور الثلاث بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات. هكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه واردة وثابتة في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص عليها المسلم ويكررها بعد كل صلاة، يأتي بها أدبار الصلوات، ولا يتمسك بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ما ثبت عنه بالصحاح، ما يليق بالمسلم. والدعاء الجماعي ما ورد، لو حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لنقل إلينا، لكنه ما ورد. وما وردت قراءة الفاتحة أدبار الصلوات، ما وردت. فبعض الناس هداهم الله يحرصون على شيء لم يرد ويتركون شيئا ثابتا، وما ذاك إلا بتلاعب الشيطان يحاول أن يخرجهم من السنة إلى خلافها. وإلا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة جلية والحمد لله، يأخذها المحب المستفيد من طلبة العلم، يأخذها من رياض الصالحين. كتاب النووي رحمه الله يذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وهكذا ينبغي للمسلم، ولا يتمسك بأشياء ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الثابت عنه عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: إذا لم أدرك من صلاة الجنازة إلا تكبيرتين فماذا أفعل؟
من أدرك شيئا من صلاة الجنازة وفاته شيء منها فهو إذا دخل مع الإمام مخير، إن شاء بدأ بالذكر الذي الإمام فيه. الإمام في التكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد، قل مثله. الإمام في التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين ويدعو للميت الحاضر، قل مثله. وإن شاء إذا كبر بدأ مع أول صلاة الجنازة قراءة الفاتحة، ثم إذا سلم الإمام إن كنت بدأت معه فأتي بما مضى فاتك، وإن كنت بدأت من أول صلاة الجنازة فأكمل ما بقي عليه. فإن خشيت رفع الجنازة قبل أن تكمل فتابع التكبيرات الأربع، كمل التكبيرات الأربع وسلم، لأنها إذا رفعت الجنازة ما يكون بين يديك جنازة تصلي عليها، قد رفعت. والجنازة غالبا في الحرمين وفي المساجد الكبيرة إذا سلم الإمام رفعت الجنازة مباشرة ما تترك، وإذا كانت الجنازة في المقبرة أو في المساجد التي تراعي المسبوقين فإن أهلها يتركونها قليلا حتى يكمل المصلون صلاتهم. فإذا تابعت التكبيرات الأربع كملتها وسلمت فقد أديت ما عليك إن شاء الله.
يقول السائل: إذا صنعنا طعام لأهل الميت ثم جلسنا لنأكل معه من أجل المواساة وتخفيف المصيبة فهل هذا من النياحة؟
الذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج في هذا، إذا كنت أنت أحضرت الطعام لهم وجلست معهم تعزيهم وتواسيهم فلا بأس بهذا، لكن إذا كان المرء يأتي إلى أهل الميت ليطعم من طعامهم هذا الذي لا يجوز، لأنهم ما يجوز لهم هم أن يهيئوا للناس طعام، هم مصابون بمصيبة فهم في حاجة إلى مواساة وليسوا في حاجة إلى أن يصنعوا الولائم يقدموها للناس كما يفعل بعض الناس اليوم. يعني عندهم حالات الاحتفال وحالات المصائب سواء في الإعداد لها وتهيئة الطعام وتقديم الولائم والذبائح للناس، كل هذا لا يليق، وإنما أهل الميت مر عليهم في المسجد أو في البيت أو في السوق وعزهم وانصرف. فإن أحضرت لهم طعاما أنت فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. والمراد آل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، لما جاء خبره واستشهاده رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع لأهله طعام.
يقول السائل: هل الذهاب إلى بيت أهل الميت وتعزيتهم والجلوس معهم من البدع؟ وماذا يصنع المرء إذا حلت به مصيبة الموت لأحد الأقارب؟ هل يفتح البيت ويجلس أم ماذا يفعل؟
كره كثير من العلماء رحمهم الله جلوس أهل الميت للتعزية، لأن هذا من إظهار المصيبة. قالوا: ينبغي لأهل الميت أن ينطلقوا في أعمالهم، والمعزي لهم يعزيهم في المسجد، يعزيهم في السوق، يعزيهم في مكاتب العمل ونحو ذلك التي يشتغلون فيها، ولا ينبغي لهم أن يستسلموا للمصيبة ويجلسوا.
يقول السائل: أديت مناسك العمرة لنفسي وأريد أن أوديها عن والدتي المتوفاة، ولا أستطيع أن أعود إلى الميقات، فهل لي أن أعتمر في نفس السفر؟ وهل يصح لي أن أحيى من التنعيم؟
إذا قدمت مكة بعمرة وأديتها فاحمد الله على ذلك، وأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، ولا ينبغي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما ثم أردت العودة إلى مكة فلا بأس أن تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. وأما وأنت مقيم في مكة فما ينبغي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت وأكثر من الدعاء لمن أحببت، لوالديك ولأولادك ولإخوانك المسلمين ولولاة أمر المسلمين بالهداية والصلاح وتحكيم الكتاب والسنة، وأكثر من الدعاء، فالدعاء نافع بإذن الله.
يقول السائل: ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما معناه تفترق اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة وتفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة؟ فهل كلمة أمتي تشمل الكفار مع المسلمين؟ وهل يخلد الفرقة 72 تدخل النار من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر منهم بعد مولده أم منهم بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم؟
هذا الحديث صححه العلماء رحمهم الله، ومعناه بحمد الله ظاهر. يقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، فرق متنوعة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول: وستفترق هذه الأمة. ما المراد بهذه الأمة؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله. الأمة المراد بأمة محمد، أمة محمد أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة تشمل كل من كان عاقل من الجن والإنس على هذه البسيطة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أمة الدعوة، يعني مدعو إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى والمشركون وعباد البقر وعباد الشمس وعباد الكواكب وجميع طوائف أهل الأرض من الجن والإنس من كل عاقل يعني مدرك، فهو مدعو إلى الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فأمة الدعوة تشمل كل من على هذه الأرض. أمة الإجابة هم من استجاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعبرون عنهم أهل السنة والجماعة بأهل القبلة الذين يصلون، هؤلاء يسمون أمة الإجابة، والمراد بهم هم الذين سيفترقون على 73 فرقة. أمة الإجابة بل افترقت على أكثر من هذا، لكن هذه رؤوسها، لأن الفرق كثيرة جدا لا تحصى، لكن الفرقة الواحدة الأم تفترق إلى فرق كثيرة، وبعضها يكفر بعض وبعضها يخطئ بعض. فالطائفة مثلا مثل المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الرافضة، الإباضية، كذا كذا، الخوارج، طوائف كثيرة، وكل طائفة تشتمل على فرق كثيرة، وكل هذه الطوائف في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس المراد والله أعلم الخلود في النار، وإنما تستحق دخول النار إلا فرقة واحدة، وهي من على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب الصحابة رضي الله عنهم، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالطوائف كثيرة، وكل طائفة مخالفة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم تستحق دخول النار، ولا يقال إنها مخلدة في النار، لا، لأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة في الإيمان. لكن المكث بالنار الله أعلم بمداه، من الناس من يمكث بالنار آلاف السنين، ومن الناس من يمكث في النار مئات آلاف السنين، والمكث في النار يطول ويقصر، ومن الناس من يمكث في النار الأيام والليالي القليلة ويخرج منها برحمة الله جل وعلا وشفاعة الشافعين وتمحيص ذنوبه إذا كانت ذنوبه قليلة. فدخول النار بسبب الذنوب، والناس يتفاوتون بالذنوب، ومن الناس من يكون له ذنوب يتوب منها في الدنيا فيسلم من مغبتها في الآخرة، ومن الناس من يكون له ذنوب يموت عليها، وهذا هو ما يعبر عنه العلماء رحمهم الله بأنه داخل تحت المشيئة، يعني هذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بالنار ثم مآله ما دام مسلم إلى الجنة. والطوائف 73 هذه من أهل القبلة، من أهل الصلاة، لكنهم عندهم مخالفات كما هو الواقع اليوم. كثير من الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام عندها مخالفات عظيمة، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر عن الشيء بأنه سيقع قبل وقوعه عليه الصلاة والسلام، فيقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: اعتمرت ثم لبست المخيط قبل حلق الرأس، فما الحكم؟
ما دمت بادرت بالتقصير فلا شيء عليه، وكان الأولى للإنسان إذا طاف وسعى ثم لبس المخيط قبل أن يقصر أو يحلق الأولى له أن يخلع المخيط ثم يقصر أو يحلق. وإن حلق أو قصر وهو لابس للمخيط جهلا أو نسيانا فلا بأس عليه ولا يلزمه لذلك فدية.
يقول السائل: بعد طواف العمرة أو طواف غير العمرة هل واجب صلاة ركعتين في حجر إسماعيل؟
يستحب صلاة ركعتين بعد كل طواف استحبابا لا وجوبا. صلاة الركعتين بعد الطواف مستحبة، وهذه الصلاة إن صلاها خلف المقام فحسن، أو في أي مكان من المسجد فحسن، أو صلاها في بيته فلا بأس، أو صلاها بعد سفره فلا بأس. يعني كان يكون طاف للوداع مستعجل وركب السيارة ومشى، حينما ينزل يصلي ركعتين ينوي بها سنة الطواف. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه طاف للوداع وركب ثم نزل بذي طوى يعني خارج مكة وصلى ركعتي الطواف رضي الله عنه.
يقول السائل: هل يجوز أن يقول الرجل عند المصيبة: الحمد لله الذي لم يحمد على مكروه سواه؟
نعم يجوز هذا، لأنه هو جل وعلا هو الذي يحمد على جميع أفعاله، والله جل وعلا لا يفعل ولا يصدر منه إلا الخير، لكن في الظاهر قد يكون المرء يتضرر في هذا وهو خير له، مثل المرض للمؤمن والمصيبة والخسارة المالية وفقد حاسة من الحواس ونحو ذلك، فالمؤمن يحمد الله جل وعلا عليها، والمؤمن يعتقد أن هذا خير له، أن الله جل وعلا يعوضه خيرا، فهو جل وعلا ما يصدر منه إلا ما فيه مصلحة، لكن قد تظهر هذه المصلحة للعبد وقد لا تظهر. فكان بعض السلف رحمة الله عليهم يفرح بالمرض، يقول هذا يخفف الخطايا، مثل الريح الخفيفة إذا أتت على الشجر المحمل بالأوراق اليابسة فإنها تتساقط فتخف الشجرة وتنشط وتقوى، يتساقط عنها ما يؤذيها من الورق اليابس. كذلك المؤمن إذا أتاه المرض فإنه يخفف عنه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها يخفف الله بها. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله جل وعلا بها من خطاياه. فالمؤمن يحتسب كل ما يصيبه احتسابا للأجر من الله جل وعلا، سواء كان خير فيحمد الله ويشكره، أو كان شر فيحمد الله ويصبر على ما يناله.
يقول السائل: هل نثبت لله يدا شمال؟
الله جل وعلا ثبت له اليدان، له يدان، ولا يجوز للمسلم أن يخطر على باله أن يدي الله جل وعلا كيدي المخلوقين، فهذا تشبيه محرم، ولا يجوز له أن يعطل الله من يديه. ويدا ربي كلاهما يد يمين مباركة، والله جل وعلا لا يوصف بيده الشمال، وإنما له يتقبلها ربي بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فالله جل وعلا ما يجوز أن يخطر على البال أن صفاته تشابه أو تجانس صفات المخلوقين تعالى وتقدس، وله الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله.
يقول السائل: قلتم بجواز المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي بسبب الزحام، فما حكم مرور المرأة؟
كلاهما، مرور المرأة والرجل، كله محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يمنع من المرور للرجل والمرأة، وبعض العلماء يقول يمنع من المرور إلا في المسجد الحرام أو في مكة، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كذلك. ولكثرة الناس والزحام، فالأحسن أن الإنسان ما يمنع من أراد أن يمر، ولا يمر هو بين يدي مصلي إلا عند الضرورة والحاجة. إذا وجد الأمر يستدعي ذلك فلعله لا بأس عليه إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.